بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء ومتابعي الكرام في هذا البرنامج الذي نقف في كل حلقة من حلقاته في ثمرة من ثماره اليانعة، نقتطف فيها الخير والهدى في حياتنا. في هذا اللقاء سنتكلم عن موضوع مهم جدا يحتاج إليه كل مسلم وتحتاج إليه كل مسلمة، ولا سيما أن الذنوب والمعاصي لا يخلو منها أحد، فما منا أحد إلا وهو صاحب ذنب، إلا وهو صاحب خطيئة، إلا وهو صاحب جنحة يخالف بها شرع الله عز وجل ويقع في معاصي الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا من حكمته أنه جعل الإنسان يقع في الذنب، بل جعل الذنب ملازما له، كما قال الله جل وعلا: إنه كان ظلوما جهولا. وصف الإنسان في القرآن بوصفين: الوصف الأول صفة الجهل، فالجهل صفة ملازمة له، إنه أي الإنسان كان ظلوما ماذا؟ جهولا. فالظلم والجهل من الصفات التي لا تنفك عن ماذا؟ عن الإنسان. ولأجل ذلك نجد أنه يكثر من ظلمه لربه ومن ظلمه لنفسه ومن ظلمه كذلك لعباد الله جل وعلا الذين ماذا يعيشون معه. إنه كان ظلوما ثانيا جهولا. فالمعاصي والذنوب كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله أن سببها الرئيسي هو الجهل بالله عز وجل وبما يستحق سبحانه وتعالى من التعظيم والإجلال والمحبة والخضوع والإنابة. فكلما كثر جهل العبد بربه كلما كثرت منه الذنوب والمعاصي، وكذلك جهل العبد بما يستحقه عباد الله جل وعلا من المعاملة الحسنى، فجهله بالحقوق والواجبات سواء كانت من الزوجة أو من الوالدين أو من العمل أو من محيطه الذي يعيشه أو من غيرها من أنواع الأشخاص الذين يتعامل معهم، جهله بحقوقهم سبب لماذا؟ لوقوعه في الذنب. ولذلك الله جل وعلا بيّن أن الوقوع في الذنوب والمعاصي والعصيان هذه ملازمة لماذا؟ للإنسان. إني جائر في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وتخيلوا معي هذا الوصف الدقيق من الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك ماذا؟ الدماء. إذا من طبع الإنسان سفك الدماء، من طبعه الإفساد في الأرض. لذلك الله جل وعلا قال: إن الإنسان لظلوم ماذا؟ كفار. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: وقليل من عبادي ماذا؟ الشكور. إذا طبع كفران النعم هو طبع متأصل في الإفساد في الإنسان. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكان الإنسان أكثر شيء ماذا؟ جدلا. والله جل وعلا بيّن أن الإنسان كفور كذلك، وجعل له من عباده جزءا: إن الإنسان لكفور ماذا؟ مبين. ولذلك نجد أن القاعدة الأولى التي ينبغي أن ننطلق منها أن نقول أن الذنب أمر واقع لا محالة، إلا من عصمه الله جل وعلا من الأنبياء ومن الرسل ومن غيرهم، فهؤلاء حكمهم ماذا؟ يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كذلك أن الذنب واقع من الناس. جاء في الحديث وإن كان في إسناده مقال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين ماذا؟ التوابون. هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن العلماء يستشهدون منه على أن الذنب يقع من الإنسان. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء ماذا؟ النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء ماذا؟ الليل. ولذلك نجد أن الإنسان يذنب بالليل والنهار، وهذا هو العجيب، بل منذ أن يصبح وهو ماذا؟ وهو يقع في الذنب. ولذلك ندب الله جل وعلا عباده إلى التوبة إليه. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب ماذا؟ عليهم. بل إن الله جل وعلا بين على أنه هو الذي يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن ماذا؟ عن السيئات، ويعلم ما تفعل. فالعبد إذا كان يظن على أنه لم يقع في الذنوب ولم يقع في المعاصي فهذا واهم. الشيطان حقيقة يحرص كل الحرص على أن يقذف في قلبك كل ما تقع في الذنب على أنك مخطئ وأنك مسرف وأنك مجرم وأن الله جل وعلا لم يتقبل توبتك، وعلى أنه يعني ويبدأ الشيطان يحرص عليك كل الحرص من أجل إفسادك وإضلالك وإبعادك عن التوبة. الله جل وعلا ليس فقط كتب التوبة الذنب عليك، بل إنه جل وعلا يفرح بتوبة عبده ورجوعه إليه. لا يصل يا أخي اليأس والإحباط منك موصلا فبسبب هذا اليأس وذلك الإحباط لا تستغفر ذنبك ربك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا، ولاحظوا معي دقة القرآن، لم يقل الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أخطأوا أو أذنبوا أو وقعوا في الذنب، لا، بل إن النداء من الله جل وعلا هنا لمن أسرف في الذنوب وفي المعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا، تعرف ماذا أسرفوا؟ معنى أنهم وقعوا بكثرة إسراف في الذنب، شرب الخمر، عقوق الوالدين، والزنا، وأكل الربا، والتعدي على أموال الناس، وإتيان الموبقات، وارتكاب الكبائر بالليل وبالنهار. ومع ذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ لا تقلقوا من رحمة الله، لا يدب اليأس والقلوط إليك من رحمة الله جل وعلا، لأن هذا مدخل من مداخل الشيطان عليك. الشيطان إذا أراد أن يعني يدخل على عبده أو على الإنسان بمداخله، من أعظم المداخل أن يبث اليأس بينه وبين خالقه ويقول له أن هذه المعاصي التي أنت قمت بها وأسرفت فيها ووقعت وما وقعت فيها لن يغفرها الله لك لأنك بالغت بالذنوب. ولذلك الله جل وعلا قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، التوبة الرجوع، الإنابة إلى الله جل وعلا، الاعتراف بالذنب، الانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإحساس العبد بحرقة الذنوب وبحرقة المعاصي، وأنه أسرف في حق ربه وأسرف في حق نفسه وارتكب الموبقات. هذه هي بداية النجاح. إذا كان في قلبك ذلك فأبشر بالخير. إذا رأيت من قلبك حرارة المعاصي وشؤم الذنب بالندم على ما وقع منك فاعلم أن الله جل وعلا يحبك وأن الله جل وعلا يريد بك الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا، والله جل وعلا فتح لنا أبواب الخير كلها، ولم يسد الله جل وعلا طريق بابه على كل من تاب وأناب ورجع إليه سبحانه وتعالى ما لم يغرغر أو تخرج الشمس ماذا؟ أو ما لم تغرغر الروح وتبلغ ماذا؟ الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها. هنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها ماذا؟ خيرا. هنا لا ينفع فقط التوبة والاستغفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على نفسه ماذا؟ الرحمة. وأن الله جل وعلا أنزل جعل الرحمة 100 جزء، فأنزل في الأرض جزءا واحدا منه يتراحم الخلق. كل ما تراه في هذا الكون من رحمة بين الخلائق ومن رحمة أنزلها الله وأوجدها جل في علا ما هي إلا جزء من 99 جزءا. الله جل وعلا جعل في يوم القيامة 99 جزءا من الرحمة وأنزل في الأرض جزءا واحدا منه يتراحم الخلق يوم القيامة. ولذلك الله جل وعلا في القرآن قال كتب ربكم على نفسه ماذا؟ الرحمة. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، ثم ذكر الله جل وعلا الآيات. ولذلك لا بد أن نعرف ما هي بواعث الخلاص من الذنوب. قد يأتي سائل ويقول، وهو عنوان محاضرتنا، ما هي بواعث الخلاص من الذنوب؟ كيف أتخلص أنا من هذه الذنوب وتلك المعاصي التي جثمت على قلبي وصدري؟ أقول لك، أولا أن تعرف أو أن تقرأ أو أن تقبل على الآيات والأحاديث التي ذكر فيها فتح باب التوبة. اقرأها، تأملها، تعلمها، ضع هذه الآيات دائما في قلبك وضعها في قلبك، واعلم أنك كلما ضعفت نفسك وكلما دب اليأس في روحك بأن الله لن يغفر ذنبك وأنك أسرفت وأنك ارتكبت من المعاصي ما ارتكبت، فعليك أن تنظر في هذه ماذا؟ فعليك أن تنظر في هذه الأحاديث وتقرأ في تلك الآيات. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة ذلك الرجل الذي كان في أرض فلات وكانت معه راحلته وفيها زاده ومتاعه وما يحتاجه، ثم غابت عنه هذه الراحلة. تأمل حال الرجل هذا، الرجل هذا بين الحياة والموت، إلا أن تصل إليه الراحلة فيجد الطعام والشراب ويبقى، وإما أن يموت في هذه الصحراء القاحلة. فوجد راحلته بعد ذلك، فما هي شدة فرحه؟ لا يمكن أن توصف، لأن الله كتب له الحياة مرة أخرى، لأنه عندما رأى راحلته رأى الحياة أمامه بعد أن كان رأى الموت. لله أشد فرحا بتوبتك من هذا. تخيل معي، سبحان الله، ما أحلم الله، سبحان الله، ما أكرم الله، سبحان الله، ما أجل صفاته جل في علا. لا يكتفي جل وعلا بقبول عبده، بل إنه يفرح بتوبة ماذا؟ عبده. ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الناس توبوا إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم ما لا 99 مرة. من الأحاديث العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا. تخيلوا لو أن الواحد منا قتل هذا العدد الهائل، وأنتم تعلمون أن القتل يعني من أعظم الذنوب والمعاصي، بل إنه أعظم ذنب بعد الشرك بالله قتل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام. هذا الرجل قتل 99 نفسا فسئل أراد أن يتوب هل لي من توبة؟ دل على عابد ليس عنده علم وليس عنده بصيرة. سأله يا أخي هل لي من توبة؟ قال ما لك توبة؟ 99 نفس قتلت. فلما سمع ذلك أكمل به 100 ذهب. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض قال هل لي من توبة؟ فقالوا له من الذي أو هذا العالم قال من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ تخيل حتى هذا الرجل الذي بلغ من الذنوب ومن المعاصي ما بلغ فإن له توبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كنت مدمنا للمخدرات، كنت مدمنا على المسكرات، كنت مدمنا على الزنا والفواحش والمنكرات، من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ من الذي يمنعك على أنك تقف وتدعو ربك ويستجيب الله جل وعلا دعاءك؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء ماذا؟ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. من أعظم الأحاديث الجميلة في باب التوبة حديث تلك المرأة الغامدية التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني وقعت في الزنا فطهرني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها في البداية فقالت والله إني حبلى. قال اذهبي حتى تضعي ولأته. رجعت قال اذهبي حتى تفطمي. رجعت وفي فمه كسرة من الخبز على أنه فطم فدفعه إلى أحد الصحابة ثم أقام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. وما أعظم بأن جادت بنفسها لله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى والله لو لقد تابت توبة لو تاب منها صاحب مكس لغفر الله له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال التوبة تجب ما قبلها. البائس الثاني الاعتراف بالذنب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الاعتراف بالذنب أنك تعترف بذنبك. تلك المرأة الغامدية قالت يا رسول الله إني وقعت في الزنا فطهرني. اعترفت. الله جل وعلا قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم ماذا؟ هم يعلمون. إذا لا بد من الاعتراف بالذنب بينك أولا وبين نفسك. يا ربي أخطأت، يا ربي أذنبت، يا ربي أجرمت، يا ربي يا ربي. تشعر بقلبك حرارة. هذا من أعلم البواعث للخلاص من الذنوب. الأمر الثالث الإصرار على عدم الوقوع في الذنب. هذا الإصرار بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما الإصرار بالقلب لأنك لا ترجع للذنب أن تحدث نفسك بينك فيما بينك وبين نفسك لن أرجع للذنب لن أقع فيه انتهى هذا آخر عهد بي بيني وبين الذنوب هذا آخر المطاف بيني وبين المعاصي. هذا أولا بالقلب. ثانيا باللسان أن تقل وتعترف وتجزم على أنك لا ترجع إلى الذنب. ثم الجوارح لابد عليك من أن تقطع الذنوب المعاصي. لا تقول والله هذه آخر سيجارة، والله هذا آخر يعني مشروب الخمر، تلك آخر فتاة أتعرف عليها، ذلك آخر مسلسل إباحي سأراه، ذاك ذاك ذاك. لا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. انتهى. النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لما جاء تحريم الخمر وبين الله حكمه قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الصحابة ما قالوا والله هذا آخر بطل خمر ولا ذاك تلك آخر زجاجة، مباشرة رموا بقلال الخمر في أزقة المدينة حتى عمرت الأزقة وامتلأت بالخمر. قالوا انتهينا يا ربنا، ماذا انتهينا؟ لا مجال للتراجع أبدا، بل هو العزم والإقدام. الباعث الرابع كثرة الاستغفار وكثرة ذكر الله عز وجل، كثرة الاستغفار. قال الله عز وجل واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإني أستغفر ربي في اليوم 100 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو غفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. تأملوا معي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 ما بين استغفار وتهليل وتسبيح وغيرها. فكثرة الاستغفار من بواعث الخلاص من الذنوب. الباعث الخامس الاكثار من الحسنات، فإنها تمحو ماذا؟ السيئات. الله جل وعلا قال إن الحسنات يذهبن ماذا؟ السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين، الحسنة تمحو أختها، كما قال الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن ماذا؟ السيئات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع الحسنة السيئة تمحوها. إذا أصفت في الذنوب، إذا وقعت في المعاصي، إذا أجرمت في حق ربك جل في علاه وتقدست أسماؤك، فأكثر من الحسنات الماحية، أكثر منها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين على أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته ماذا؟ أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كثير من الأعمال التي يمحو الله جل وعلا بها السيئات ويتجاوز الله جل وعلا بها عن الخطايا والذنوب. فالحسنة تجر أختها والحسنات يذهب السيئات. من أعظم الحسنات قراءة القرآن، كثرة ذكر الله، صلة الأرحام، كثرة الاستغفار، صنائع المعروف التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقي مصارع ماذا؟ السوء. وهذا مهم جدا. من كذلك بواعث الخلاص من الذنوب كثرة الصدقة، فإن الصدقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تطفئ غضب الرب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كذلك في 7 الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت ماذا يمينه. من بواعث الخلاص عن الذنوب وهو باعث مهم جدا كثرة الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل وسؤاله سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه في الفلوات وفي الأسحار وفي السجود وفي مواطن إجابة الدعاء وسكب العبرات ويعني كثرة اللجوء إليه سبحانه وتعالى. ربنا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت المؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات. ولذلك الله جل وعلا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ومن دعاء آدم عليه السلام وحواء قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ولذلك يونس عليه السلام ابن متى لما وقع في الذنب نادى في الظلمات، لم يلجأ إلى حجر ولا إلى بشر، ولم يلجأ إلى ملك ولا إلى نبي، ولم يلجأ إلى أحد آخر، بل كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر على أن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيهم الدعاء فقل أن يستجاب لكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل يوم في الثلث الآخر من الليل يقول ألا هل من داع فأستجيب له، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه. يا أخي ماذا تريد أكثر من ذلك من باعث الدعاء الذي تفتح له أبواب السماء، الدعاء الذي هو لب العبادة وهو خالصها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة. يا أخي ما من رب كريم ولا جواد ولا أعظيم أعلى من ربنا سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه بالدعاء أن يردهما صفرا. إذن الدعاء هو من أعظم الوسائل التي تخلصك من الذنوب. يا أخي ادعو ربك أن يعافيك من المخدرات، أن يعافيك من المسكرات، أن يعافيك من المنكرات، أن يعافيك الله من قبائح القول والفعل، أن يعافيك الله من كل شهوة عابرة وكل شبهة متمكنة، حتى بحول الله جل وعلا تتخلص من تلك الذنوب والمعاصي. من بواعث الخلاص عن الذنوب ترك مواطن الشبهة ومواطن المعاصي ونجة الذنوب. يا أخي لا يمكن أبدا أن تترك المخدرات وأنت على أصدقاء السوء، لا يمكن أبدا أن تترك الزنا وأنت ترتاد الملاهي والمراقص، لا يمكن أن تترك شرب الدخان وأنت حياتك بين الشيش وأماكن التدخين، لا يمكن أبدا أن تترك الربا والقمار وأنت في أماكنها موجود. إذا أردت أن تتخلص من الذنوب لا بد أن تقطع مواطنها وكل ما يذكرك بها. إذا كان لك من أصدقاء السوء اتركهم. ولذلك الله جل وعلا قال إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والرجل الذي قتل 99 نفسا عندما جاء إلى العالم ماذا قال له العالم؟ قال إنك في منطقة يكثر فيها المعاصي وتكثر فيها الذنوب، انطلق إلى قوم يذكرون الله عز وجل فظل عندهم. أنت إذا كنت في بيئة سيئة تذكرك بالمعاصي والذنوب ابتعد عنها، اقطع هذه البيئة دائما. عندك يا أخي في الغرفة أفلام إباحية، علب من السجائر، لديك زجاجات و يعني علب من الخمر، لديك معاصي وذنوب كثيرة. يا أخي النقطة الأولى التي تنطلق عنها ابتعد كل البعد عن مواطن الريبة والفساد، كل ما يذكرك بالمعاصي ابتعد عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الرجل ترك تلك الشلة الفاسدة والبيئة المارقة التي كانت عنده وانطلق إلى أهل الإيمان، فجاءه الأجل في منتصف الطريق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فحسبوا إلى أي الأرض هو أخلف فوجدوه إلى أرض الرحمة فغفر الله له. ولذلك الله جل وعلا ذكر هذا الأمر في القرآن كثيرا، وبين أثر المجتمع السيء والبيئة الفاسدة على الإنسان. أنت لما تكون في مواطن الخير في المساجد ودور العبادة وفي أماكن الحرمين وفي أماكن الوعظ والإرشاد إيمانك يرتفع، وهذا لا شك فيه. وعندما تكون في مكان مليء بالذنوب والمعاصي تلقائيا ستتخوّر. ذلك من بواعث الخلاص من الذنوب، وهي تتبع النقطة الماضية ترك أصحاب السوء والتخلص منهم تماما واستبدالهم بأهل الإيمان الأخلاء. يومئذ بعضهم على بعض لبعض عدو إلا المتقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أثر الصديق الجليس الصالح والجليس السوء، والله جل وعلا قبل ذلك ذكر قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض ما تعدو إلا ماذا؟ إلا المتقين. ولذلك الله جل وعلا ذكر في القرآن قصة ذلك الرجل، قال: فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لا يمكن أبدا أن تترك الذنوب والمعاصي وأنت في شلة فاسدة وأنت مع أصدقاء السوء وأنت لم تتخلص منهم ولم تتخلص من أفعالهم السيئة. هم الذين يذكرونك بشر الدخان، هم الذين يعطونك أرقام الفتيات، هم الذين للأسف الشديد يجعلونك تنحرف عن صراط الله عز وجل. كم من شاب ما كان يعرف المخدرات فعرفها من أصدقائه، كم من شاب لم يكن يدخن دخن من خلال أقرانه، كم من شاب انحرف إلى الجماعات التكفيرية وإلى فكر الإرهاب وإلى الجهاد غير الشرعي وإلى تكفير الحكام وإلى الخروج على الحاكم بسبب ما أقرنائه. وقع على جماعة أصحاب فكر منحرف وفكر غير سوي، فبثوا فيه آيات الجهاد وحديث التكفير، وبثوا فيه يعني السموم ما عند الخوارج من أفكار، فتشربها فأصبح يرفع السلاح ويقتل ويتبنى الفكر الخارجي. إذن من بواعث الخلاص من الذنوب ترك أصحاب المعاصي والذنوب. من بواعث الخلاص من الذنوب كذلك استشعار مراقبة الله عز وجل في السر وفي العلانية، أن تستشعر مراقبة الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه ماذا؟ فإنه يراك. مراقبة الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح عن أقوام يأتون بأعمال كجبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا، قال: أولئك أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. دائما ما يستشعر أن الله يراه وأن الله يراقبه، إنه كان سميعا بصيرا، وهو السميع ماذا؟ البصير. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تعميق جانب المراقبة لله عز وجل، تعميق جانب الخوف في القلب، تعميق جانب الصلة بينك وبين الله عز وجل. هذا أمر مهم. من أعظم بواعث الخلاص كذلك من الذنوب التعلق بالله والدار الآخرة. اجعل قلبك دائما يتعلق بالدار الآخرة، يتعلق بالموت، بالبرزخ، بالحشر، بالميزان، بنصب الدواوين ونشرها، بالصراط، بنعيم الجنة، بعذاب النار. القلب إذا تعلق بذلك كله أثمر بحول الله جل وعلا. هذا التعلق توبة وإنابة، تعلم أن الموت سيأتيك بغتة، وأنك في هذه الحياة قد تنتقل في أي لحظة، بل قد تنتقل وأنت على الذنوب والمعاصي. فلا بد أن تسأل الله حسن الخاتمة. كم من شاب مات تحت جرعة المخدرات، كم من شاب مات وهو يمارس الزنا، كم من شاب قبضت روحه وهو على الأغاني والمحرمات وفي أماكن اللهو والرقص وغيرها، وكم وكم. ولذلك الله جل وعلا قال كل نفس ذائقة الموت أفإن مت فهم ماذا؟ الخالدون. والله جل وعلا قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر فبكى حتى ابتل الثرى، ثم قال عليه الصلاة والسلام لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. إن القبور مملوءة ظلمة على أهلها، مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الجنة وما أعد الله جل وعلا فيها من النعيم أعدته لعبادي الصالحين. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم عباد الله، التعلق بعذاب النار، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ماذا؟ ومقاما. النار التي يعرضون عليها كما أخبر الله جل وعلا، وأخبر كذلك عن عذابها وعذاب ماذا؟ أهلها، وأخبر عن شرابهم وطعامهم وكسائهم، وعن العذاب الذي لا يفتر عنهم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. إن المجرمين كما قال الله جل وعلا إن المجرمين في ذلك اليوم في عذاب وسموم، وبين الله جل وعلا جملة كثيرة من عذاب أهل النار. ينبغي أن يكون ذلك دافع لك إلى الاستشعار أثر الذنب، وأن هذه الذنوب قد تكون سببا في ماذا؟ في عذابك و دخولك لنار جهنم للأسف الشديد. من بواعث الخلاص من الذنوب قهر الشهوة والاستعاذة بالله من الشيطان. أنا أسأل سؤال، من الذي يحثك على الذنوب والمعاصي؟ الشيطان. من الذي ينفخ لك آثارها ويبين لك عوارها؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله منه. هذا أولا. ثانيا، احرص كل الحرص على أنك لا ترجع إليها، فالله جل وعلا بين آثارها، وفي النهاية الخوف من حلول الأجل كما قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثر من ذكر هادم اللذات، تعلق بالله والدار الآخرة، وأكثر الاستغفار وتب إلى ربك، واعزم على أنك لا ترجع إلى هذه الذنوب والمعاصي، وأرجع الحقوق إلى أهلها، تلك من أعظم بواعث الخلاص من الذنوب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.